يكره اليوم نكاحة المناقشات بين كثير من الأغراض حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات بالموازنة في نقدر ذلك. أنا أقول أن نقدر إلا أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية فهنا لا بد من ذكر ما يحصل وما يطرح بما يتعلق بالمكلف من خيره ومن شره. أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عن مسلم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصائب الرجال بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة ليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان إطلاق هذا المبدأ قد يحدث اليوم وهو الموازنة. لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص بالمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. والأحاديث ذلك أكثر من أن تستحضر لهذه العجالة ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تهسل على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إنني له بئس أخو العشيرة إنني له بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسنه وبشره ولما خرج قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الدخول كنت إنني له بسبب حسن عسل فيه فلما كلمته حسن فيه قال يا عزة من يصر الناس عند الله يوم القيامة من يتقين بالنار مخافة الشر. قال رجل لم يطبق هذه البدعة العقلية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الرجال ليس الرجال ترجمة الرجال وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل أيضا فلعله ألطف وأمس بالحجة لهذا الموضوع لأنه يا كرجل الذي يمنع عليه الإسلام بقوله بئس أخنع سيرتهم، يقول الصحاح الحديث لأنهم كانوا منافقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره إصلاحه المسلمين به عليه السلام. لكن يسأل السؤالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة. حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطبان، يعلم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام، والسائلة هي امرأة خطبت من كل من الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صديق، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. قال غلط، قال قد انتقص ولم يذكر محاسن كل الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التزاوج معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا داعي له بين الناس فمن لا رغبة للنساء مثله، وذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسرار. فكل من الوصفين تجمع أن يكلم أو فكرة أن يكلم مثل الحديث حينما قال عليه السلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كناية عن كفي أسفار أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنكار إلى غربها. حكيت بكل من المفسرين الراجح وأنه بواب للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب عيب الرجلين ولم يذكر مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله وعند أهل النساء. لا حد عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يتحرم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جمع ذلك بعض العلماء الورثاء ببيتين من الشعر فقال قائلهم أي قد سميتم غيبة في ستة متوجم ومعلق ومحذر ومجاهر اسقا ومستكس ومن طلب الإعانة في الإعانة من خير. والحديث في شرح هذه اختصار الست التي رحت بها غير الإنسان حديث طويل، ولكن لمهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل الأساس يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون المنهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وتحذر لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سنة الثالث. من الخلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وفي آخرين مما جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وهو من أدلة الحسنة الأولى لتولد لا يحب الله الجاهل السيء من القائل الا من يؤمن. فإذا قال المولون كلاه ولا مولون سبق له انكر معاكم ونأتي حياه هذه الضلال الحديث من عاجل ما يطلع في الساعة وهي من معنى اعتقاد أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة هو حب الظهور وقدمه كيما حب الظهور يقصد الظهور، وإلا من كان دارسا من كتابه ودارسا من السنة ولسيرة السلف الصالح هذه كتب أئمة الجمع والتعجيل. والآن بين يدي كان أنفا كما أنه يسجل أمامي كلما يسرد المستقر يكون فيه بعيث يكون فيه تربية الأبناء تربية الحياة إلى آخره، لكن رجعت إلى سلمته التي ألمحت بها في ابتداء جوابي فوجدت أمامنا متعبدا جاهدا صالحا وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة، لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو المسائل كما نقول أولا. فلذلك باختصار قل أقول، ولعل هذا القول يقف بهذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التصريح بين ما إذا أردنا أن نقرر بهذا نذكر محاكم الإنسان، أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار نذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبرير من تنظيم وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققات وجد الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الخط الذي يختلف فيه اليوم هذا السلام والاختصار. أقول أن هذه الروايه الجرح والتعديل في جهه العصر الحاضر، وبحق واتينا الدكتور وليع والذين يردون عليه لا يردون عليه لعلم ابدا، والعلم معه فان كنت اقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا اكثر من مره أنه لو يتمسك في أسلوبه يكون أنفع لغيره من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقل العلم إطلاقا إلا ما أسألت إليه أيضا من حين وشدة التشكيل. أما أنه لا يراد فهذا كلام طويل جدا لا يقول إلا أعظم منه، إلا رجل جاهل وإلا رجل تعلم وإلا رجل مهم، فهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله ولجلاله. يطرح اليوم نقاحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة هذه المسميات بالموازنة في نقد الرجال. فأنا أقول النقد إما أن يكون يترجم الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يكره بما يتعلق بالمكلف من خيره ومن شره. أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين بخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصائب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجده مقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالمواظبة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان اطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو المواجهة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص بالمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس فيه. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر لهذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إيرني له بئس أخو العشيرة فيه، إيرني له بئس أخو العشيرة. لما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسنه وبسمه، ولما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن الدخول قلت إيرني له بئس أخو العشيرة فيه. ولما كلمته حسسته قال: يا عائشة، في مصر الناس عند الله يوم القيامة من يتقين من الناس مخافة الشر. قال رجل: لم يطبق بيني هذه البدعة مع الخلية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل أيضا فلعله ألطف وأمس بالحجة لهذا الموضوع، لأنه ذاك الرجل الذي لمن عليه السلام بقوله بئس أخو العشيرة فيه يقول صراح الحديث لأنه كان من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألقه حتى يكفي شره إصلاحه المسلمين به عليه السلام. لكن المثال التالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة. حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهل ومعاوية خطباني، معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب رسول الله عليه السلام والسائلة هي امرأة خطبت من كل من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فرجل صديق، وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. هذا غلط، هذا خطأ فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التجاوز معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا جاء له دور الناس فمما لا رغبة للنساء مثله، كذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسفار، فكل من الوقتين سجنة أن يسمى أو فكرة أن يسمى مشروع الحديث، حينما قال عليه السلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني كما عن كثير الأسفار، أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنكار إلى غربها. فكانت بكل من المفسرين الراجح ومعروف الراب للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب هذين الرجلين ومن ينقل مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله وأولى أهل النساء. لا حد عن هؤلاء ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يتحرم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جمع ذلك بعض العلماء الورقاء ببيتين من الشعر فقال قائلهم: أي قد سمعت غيبة في ستة متوجم ومعلق ومحذر ومجاهر مثقل ومستكف ومن طلب الإعانة في إيانة من خير. والحديث بشرح هذه الخصال الست التي رحمت بها غير البيتين حديث طويل، ولكن لمهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل أساس يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون المنهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن من حمي في فقهنا وتحفظنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سنة الثالث من الخلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وإلى آخره مما جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وهو من أدلة الحسنة الأولى لتولد لا يحب الله الجاهل المسلم القائل الا من يؤمن، فاذا قال المؤمن كلام ظلمني فيقال له انكر محاسن وراسي. والله هذه الضلال الحديث من اعجب ما يسمع في الساحه والايمان. وهذا اعتقادي ان الذي حمل هؤلاء الشباب على احداث هذه المحدثه واتباع هذه البدعة هو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقصد الظهور. وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح، هذه كتب أئمة الجمع والتعديل ولا بين يدي كان أنفا كما أنه تجلى أمامي. كل ما يفرد المتفقر يكون في نباعه يكون في الأرض والأبناء تلبي الحرير إلى أجل مت، لكن يريد أنت إلى سرينة سرينة التي ينحق بيها في ابتداء جوابي فلنذكرون لها متعبدا جاهدا صالحا وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو المسائل كما ذكرنا أولا. فلذلك باختصار أن أقول، ولعل هذا القول وقف لهذه المواقفات التي تجري بين الطائفتين، هو التصريح بين ما إذا أردنا أن نفرج الرجل فنذكر محاكمة المسائل، أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاستقرار نذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبديع من تنظيم وربما من تفسير أيضا إلى كان شروط التفسير لتحقق في رغد الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الخط الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء السلام والافتخار. أقول أن هذا الوارد الجرح والتعديل في اليوم في العصر الحاضر وبحق وأتينا الدكتور وليع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعيد أبدا، والعيد معه فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتمسك في أسلوبه يكون أنفع للعلوم من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقل عن الإطلاق إلا ما أسألتني أيضا من خير وشدة الاستشهاد. أما أنه لا يراد هذا كلام طويل جدا لا يقوله إلا أحد رجل، إما رجل جاهل فإنه يتعلم وإلا رجل مهم فهذا لا سبيل له عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء سواء. هذا هو جواب السؤال ولهذا القدر الكفاية والحمد لله لجلاله.